وكل ضلالة في النار وبعد. ما زال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعدد الكتب التي هي مظنة وجود الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، وآخر ما تناوله من تلك الكتب مستدرك الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ثم تطرق بعد ذلك إلى الكلام المتعلق بهذا الكتاب لأنه معروف وقع للحاكم فيه تساهل. فالإمام ابن الصلاح رأى أن يتوسط في هذا الكتاب وأن يتخذ فيه قولا وصفا مال فيه إلى عدم الإسراف في التصحيح الذي ذهب إليه الحاكم، أو الإسراف في التضعيف الذي ذهب إليه غيره، واتخذ رأيا وسطا سنشرحه إن شاء الله تعالى. وقلنا إن كتاب الحاكم النيسابوري موضوعه أنه يجمع الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم وليست هي في الصحيحين، يعني أنها كان يلزم البخاري ومسلم أن يخرجها، كان يلزم البخاري ومسلم أن يخرجها في صحيحيهما، إلا أن ذلك مما فاتهما. فجاء الحاكم النيسابوري عليه رحمه الله وأراد أن يستدرك هذه الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم، ومع ذلك لم توجد لا في البخاري ولا في مسلم. فهذا جرنا إلى معرفة كيف نحقق في حديث معين أنه فيه شرط البخاري ومسلم أو ليس فيه شرط البخاري ومسلم. وذكرنا معنى قول أهل العلم أن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم في اللقاء الماضي. فمن جملة ما قلناه أن شرط البخاري ومسلم هو رجال البخاري ومسلم، يعني أن يكون الرواه الذين رووا هذا الحديث الذي بين أيدينا ممن خرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين. فإن كان ممن خرج له البخاري ومسلم جميعا فهو على شرط البخاري ومسلم جميعا، وإن كان ممن خرج له البخاري دون مسلم فهو على شرط البخاري دون مسلم، وإن كان ممن خرج له مسلم دون البخاري فهو على شرط مسلم دون البخاري. وذكرنا أن هذا التخريج لابد أن يراعى فيه اعتبارات، فليس كل من ذكر اسمه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وإنما يقصد بتخريج البخاري ومسلم أي على سبيل الاحتجاج، سبيل الاحتجاج، لأن البخاري ومسلم رحمهم الله قد يخرجان للراوي أحاديث ليس محتجا به وإنما مستشهد به على سبيل الاستشهاد والاستئناس والاعتضاد لا على سبيل الاعتماد. فمثل هؤلاء لا يقال فيهم إنهم على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لأن البخاري ومسلما ما خرج لهؤلاء الرواة إلا ما وافقهم عليه غيرهم، فالعمدة على رواية الغير لا على رواية هؤلاء فقط. فعلى ذلك لا يقال إن هؤلاء من شرط البخاري أو من شرط مسلم. وكذلك من خرج له البخاري على سبيل التعليق، لأن البخاري يذكر في كتابه معلقات كثيرا، والمعلقات كلها أصلا ليست من شرط الصحيح، ليست من شرط كتاب صحيح البخاري، فبالضرورة في الرواة الذين لم يخرج لهم إلا تعليقا هم ليسوا من شرط الإمام البخاري. ثم ذكرنا أنه لابد أن يراعى أيضا الكيفية التي خرج البخاري ومسلم بها لهذا الراوي، وهو أن يكون هذا الحديث الذي يرويه عن هذا الراوي في هذه الرواية لابد أن يكون لهذا لكل من الراويين رواية في الصحيحين على سبيل الاجتماع لا على سبيل الانفراد، يعني لو أن مثلا راويا يروي عن شيخ معين حديثا، فنريد أن نعرف هل هذا الإسناد الذي روي به ذلك الحديث على شرط البخاري ومسلم أم لا، لابد أن ننظر هل لرواية هذا الراوي عن هذا الشيخ خصوصا رواية في الصحيحين أم لا على سبيل الاحتجاج. فإن وجدنا ذلك، وجدنا البخاري ومسلما مثلا احتج بهذا الراوي عن هذا الشيخ خصوصا، فنقول هنا إن هذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم. لكن إذا كان أحد الراويين ممن خرج له البخاري عن غير الشيخ، والشيخ خرج له البخاري عن من غير رواية هذا التلميذ، فهنا لا يقال فيه إنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. يعني كما ذكرنا سفيان بن حسين يروي عن الزهري، نظرنا في البخاري ومسلم فلم نجد سفيان بن حسين له رواية عن الزهري في الصحيحين. نعم له سفيان بن حسين له رواية لكن عن غير الزهري، والزهري له روايات ولكن ليست من طريق سفيان بن حسين يعني في الصحيحين. فلما كان الأمر كذلك لم تكن رواية سفيان بن حسين عن الزهري بهذه التركيبة وهذه الترجمة على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وقس على هذا بقية الروايات. وغالبا ما تكون مثل هذه الروايات مما يقع فيها الخطأ، فلهذا تجنبها البخاري ومسلم. يعني كأن يكون سفيان بن حسين أتقن حديث غير الزهري ولم يتقن حديث الزهري خاصة. فالبخاري ومسلم تجنب رواية سفيان بن حسين عن طريق عن الزهري خاصة، وإن خرج له عن غير الزهري زي حماد بن سلمة يخطئ إذا روى عن غير ثابت البناني، فتجد الإمام مسلم يحتج برواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني، أما رواية حماد بن سلمة عن غير ثابت فلا يحتج بها عليه رحمة الله تعالى. ودي طبعا مسائل تدرك بالمباشرة والمدارسة وبالخبرة وبكثرة المطالعة، لكن احنا هنا بجد الإطار العام. لكن لابد أن نفهم أنه أي حديث لكي يكون على شرط البخاري أو شرط مسلم لابد ابتداء أن يكون متحقق، أن تتحقق فيه شرط الصحة، أن يكون إسناده متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ أو علة. فكل حديث شاذ وكل حديث معلول هو ليس من شرط البخاري ولا من شرط إيه؟ مسلم. فلا ينبغي أن ننظر إلى حال الراوي فقط فنجد له رواية في الصحيحين فنقول هذا الإسناد أو هذا الحديث الذي هو خارج الصحيحين من رواية ذلك الراوي على شرط البخاري ومسلم. إذا ثبت أنه معلول أو شاذ فلا يكون على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ولو كان إسناده هو نفس إسناد الموجود في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم، كما ذكرنا في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فمسلم احتج بها في مواضع. هذه ترجمة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومع ذلك في أحاديث أخرى تروى بنفس الإسناد مسلم تعمد أن يتجنبها ولم يخرجها في كتابه الصحيح. فلا يقال لكل إسناد من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إنه على شرط مسلم، هذا لا يقوله من يعرف مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. طيب هذه الشرائط التي اشترطها العلماء لوصف حديث ما بأنه على شرط البخاري ومسلم هي التي أثر عنها تحقيق العلماء المحققين عليهم رحمة الله تعالى. لكن قبل ذلك، قبل في بداية وجود هذا المصطلح، مصطلح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري ومسلم، لم تكن تلك الشرائط محررة بوجهها الكامل، وإنما راعى العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى مجرد صحة الحديث، مجرد صحة الحديث بصرف النظر عن حال الراوي هل له رواية في الصحيحين أم لا. وأول من استعمل هذا المصطلح فيما أعلم، مصطلح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، هو الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. في كتابه، في كتاب الإلزامات، التتبع ده كتاب تاني، يعني بعض الناس بتفكر هما كتاب واحد الإلزامات والتتبع، لا هما كتابان وإن طبع في مجلد واحد. الإلزامات، يعني الأحاديث التي يرى الدارقطني أنه يلزم البخاري ومسلما أن يخرجها. إذن هي في نظره على شرط البخاري ومسلم، ومع ذلك لم يخرجها، فيلزمهما الدارقطني بأن يخرج هذه الأحاديث. أما كتاب التتبع فهو عكس ذلك تماما، وهو يتتبع بعض الأحاديث التي في الصحيحين فعلا، ويبين ما فيها من اختلاف ومن مناقشة في تصحيحها أو غير ذلك. لكن كتاب الإلزامات هو الكتاب الذي شبيه بكتاب المستغرق للحاكم النيسابوري. كتاب الإلزامات رسالة صغيرة جدا، والإمام الدارقطني على سعة حفظه ومعرفته رحمه الله لم يجد ما يلزم به البخاري ومسلما إلا هذا القدر الضئيل جدا، ولا يدل على مدى التساهل الذي وقع فيه الحاكم. أخرج لنا 4 مجلدات كبار، وأغلبها معترض فيه عليه وأنه وقع له فيه تساهل. إمام الدارقطني من أهل التحقيق، فلهذا لم يستدرك على البخاري ومسلم إلا القليل النادر. لكن طريقة الإمام الدارقطني أنه لا يشترط أن يكون الرواة هم الرواة، يعني لا يشترط في الحكم على الحديث الذي يكون على شرط البخاري ومسلم أن يكون رواته هم أنفسهم رواة في الصحيحين، لهم رواية في الصحيحين، وإنما يشترط أن يكونوا من الثقات، أن يكونوا من الثقات وحالهم كحال أمثالهم ممن في الصحيحين، يعني يختاروا رجالا مرتبتهم في الحفظ والتثبت مثل رواة في الصحيحين، ولا يشترط أن يكون هؤلاء الرواة هم أنفسهم لهم رواية في الصحيحين. لكن مع ذلك يشترط أن يكون سالما من شذوذ العلم. هذا أمر واضح في كلامي ذكره في بداية هذا الكتاب وفي أثنائه أيضا، أنه لابد أن يكون سالما من العلة. لكنه لا يشترط في الرواة الذين يكون الحديث على حديثهم على شرط البخاري ومسلم أن يكون نفس الرواة لهم رواية في الصحيحين، ولما يشترط فيهم أن يكونوا في المنزلة والوصف، يعني في الثقة، كمثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم. الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى في مقدمة كتابه مستدرك كلامه شبيه بكلام الدارقطني، إلا أنه لم يشترط سلامة الحديث من العلم، وقال في مقدمة كتابه: فإنه لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. يعني الرجل من أولها كده يقول لك إحنا مش هنتتبع العلل، هنخرج أحاديث معلول، واضح؟ وادعى أن البخاري ومسلما لم يشترط ذلك ولم يتتبع العلل في كتابيهما، فرد العلماء عليه، رد عليه العلماء. فالبخاري والمسلم رحمه الله إنما يقصدان تخريج الأحاديث السالمة من العلل بطبيعة الحال بحسب اجتهادهما، بحسب نظرهما، قد يخالفهما غيرهما، لكنهما لا يخرجان إلا ما يعتقدان أنه سالم من الشذوذ والعلل. فإذا الدارقطني طريقته أفضل من طريقة الحاكم النيسابوري. نعم هو لم يشترط أن يكون الرواة هم الرواة، لكنه مع ذلك اشترط سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، وهذا أهم، لأن كون الرواية سالمة من الشذوذ والعلة فلا يضرنا أن رواتها هم أنفسهم من رواة البخاري ومسلم أم لا، ما دام أننا تحققنا أنهم لم يخطئوا في هذه الرواية بعينها، وأنها رواية صواب صحيحة. عرفنا ذلك بماذا؟ بكونها سالمة من الشذوذ والعلة. فطريقة الإمام الدارقطني بطبيعة الحال أرقى وأدق وأعمق من طريقة الحاكم النيسابوري، ومع ذلك رغم أنه لم يشترط أن يكون الرواة هم الرواة وتوسع، لم يأتي لنا إلا بعدد قليل من الأحاديث رأى أنها تستدرك على البخاري ومسلم. وده مصدق لكلام من قال من أهل العلم إن الأحاديث التي تكون على شرط البخاري ومسلم قليلة جدا. فصنيع الدارقطني يعتبر تطبيق عملي لهذه المقولة. أما الحاكم النيسابوري فهو في مقدمة الكتاب أيضا لم يشترط أن يكون الرواة هم الرواة، إنما اشترط أن يخرج لرواة حالهم كمثل حال من خرج لهم البخاري وهذه النقطة رغم أنه موافق فيها للدارقطني إلا أنه لم يطبقها كما ينبغي ولم يلتزم بهذا الشرط الذي اشترطه على نفسه، فإنه خرج لرواة ضعفاء ومتروكين وبعضهم كذبون. وهل الدارقطني لما لم يشترط أن يكون الرواة أنفسهم ممن خرج لهم البخاري ومسلم، إنما اشترط أن يكونوا ثقات، ولما جاء بالأحاديث لم يأتي إلا بروايات الثقات. أما الحاكم فاشترط كشرط الدارقطني ومع ذلك لم يوفي بشرط، وإنما توسع فخرج لرواة معروفين بالضعف بل وبالضعف الشديد. هذا من جهة. من جهة أخرى الدارقطني صرح بأنه لابد أن يكون حديث سليم من العلة، أما الحاكم النسابوري فصرح بعكس ذلك وأنه لا سبيل إلى تخريج ما لا علة له، وادعى أن البخاري ومسلم لم يشترط السلامة من العلة، فرد عليه العلماء. أقول هذا كلام الحاكم في مقدمة الكتاب، لكن داخل الكتاب لم يلتزم بقاعدة واحدة من حيث الرواة، فبينما هو في المقدمة يذكر أنه يخرج لرواة مثل رواة الصحيحين وليس هم أنفسهم رواة الصحيحين، ومع ذلك في داخل الكتاب أحيانا يعلق الحكم على حديث أنه على شرط البخاري ومسلم بأن فلانا الذي في الإسناد لم يخرج له البخاري أو لم يخرج له مسلم، فيقول مثلا هذا الحديث صحيح ولم يخرج البخاري أو لم يخرج مسلم لفلان فهو ليس على شرطه، فصنيعه داخل الكتاب فيه نوع ايه اضطراب، فيخرج لرواة اصلا لا اقول لم يخرج له البخاري ومسلم بل رواه ضعفاء وكذبون ويدعي ان الحديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، وفي مواضع اخرى يعلق الحكم بانه على شرطهما بان الراوي الذي في الاسناد لم يخرج له البخاري او لم يخرج له مسلم، فتشعر بانه لم ياتي بقانون عام او بطريقه مضطرده ينبغي أن أو نفهم طريقته على أساسها. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى مات قبل أن يسود كتاب، يعني قبل أن ينقحه، فلهذا اضطرب في هذا الاضطراب كأنه كان يجمع الكتاب ويهيئه للتنقيح، فجمع كل ما في جعبته، ثم لما أراد بعد ذلك أن ينقح وأن يختار بعض ما اختاره لهذا الكتاب كطريقة المؤلفين، المؤلف يجمع أولا ثم بعد ذلك يختار، كما قال أبو حاتم الرازي إذا كتبت فقمش ثم إذا رويت ففتش. ها؟ فأراد الحاكم النيسابوري في رأي هؤلاء العلماء أن يجمع كل شيء يمكن أن يدخل في شرط البخاري ومسلم، ثم لما أراد أن يختار وأن ينقح توفي قبل أن يفعل ذلك رحمه الله تعالى. إذن الدارقطني طريقته عرفناها والحاكم طريقته عرفناها، أما الطريقة التي يسير عليها العلماء المحققون وهي التي أشرنا إليها وهو أنه لا بد أن يكون الرواهم الرواة، يعني خرج لهم البخاري ومسلم بالفعل وليس البخاري ومسلم خرج لرواة مثلهم في الوثاقة. اثنين، أن يكون هذا التخريج على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الاستشهاد. ثلاثة، أن يكون رجال هذا الإسناد ممن خرج له البخاري ومسلم اجتماعا لا انفرادا، ثم بعد ذلك أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلم. هنا لما وقع للحاكم أن يسموه مثل هذا التساهل، أراد الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى أن يتوسط، لأن في النهاية الإمام الحاكم أن يسموه إمام كبير عادي من العلماء، وقع له تساهل في كتاب من كتبه، هذا الكلام كله دائر في كتاب المستدرك على الصحيحين، لكن كلام الحاكم النيسابوري في كتب أخرى زي تاريخ النيسابوري وغيرها العلماء يعتمدون عليه ويعاملونه معاملة العلماء الكبار، إنما التساهل فقط وقع في كتابه المستدرك. فالإمام الحافظ ابن الصلاح لا يريد أن يهمل كلام الحاكم، رغم أنه وقع له فيه تساهل لكنه صدر عن عالم كبير. فأراد أن يتوسط في هذا الأمر. عندنا أحاديث حكم الحاكم بأنها صحيحة، بل بأنها على شرط البخاري أو مسلم. وهذه الأحاديث إما أن الحاكم مخالف في تصحيحه لها من قبل غيره من أهل العلم، وإما أنه موافق لأنه ليس التساهل في كتابه في كل حديث الكتاب، والتساهل أحيانا يكون في جزمه بأن الحديث على شرط البخاري ومسلم، وقد يكون الحديث صحيح لكنه لا يرقى إلى أن يكون على شرط البخاري ومسلم. فنقاش العلماء له ليس في صحته، وإنما فقط في وصفه بأنه على شرط البخاري ومسلم. وهذا أمر سهل، يعني يعتبر خلاف جزئي ليس خلافا كليا، خلاف محدود، خلاف متعلق بهذا الوصف، هل يصح أن نصف هذا الحديث بأنه على شرط البخاري ومسلم إلا، لكن هم متفقون معه بأنه صحيح. فهنا خلاف ضرره إيه؟ محدود، لأن العلماء جميعا متفقون على صحة هذا الحديث، إنما الخلاف هل هو على شرط البخاري ومسلم أم ليس على شرط البخاري ومسلم. وهناك الحديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة والباطلة التي خرجها الحاكم وغلط في ذلك. فالإمام ابن الصلاح اتخذ رأيا وسطا. ايه الرأي ده؟ بيحكيه الإمام ابن كثير، بيقول ايه؟ قال وهو يعني الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، متوسع أي متساهل، يعني متساهل بالقضاء به. طب نعمل ايه؟ الحكم ده نلقيه وراء ظهورنا ولا نحاول نستفيد منه؟ في النهاية الحاكم الاسبوعي عالم كبير له وضع، فماذا نفعل مع كلامه؟ قال ايه؟ فالاولى ان يتوسط في امره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمة، فان لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعف. خلي بالك من الكلام ده. قالك نتوسط في الأمر، إذا لم نجد تصحيحا لغيره من الأئمة، إذا لو وجدنا هيبقى الحديث إيه؟ يعني هو مثلا في كتاب المستدرك يستدرك أحاديث على البخاري ومسلم، ثم إن هذه الأحاديث موجودة في البخاري ومسلم، غلط الحاكم واستدرك على البخاري ومسلم وهي اصلا موجوده في البخاري ومسلم. الحافظ عجب يقول هذا النوع من الاحاديث المستدرك يعد عمده في الكتاب، يعني اكثر الاحاديث التي استدرك على البخاري ومسلم هي اصلا موجوده في البخاري ومسلم، لكن هو غفل ونسي فاستدركها ناسيا لذلك. يبقى دي اكيد صحيحه، والحمد لله انه هو غفل عشان ناخد منه تصحيح. يعني لو انه لم يتعرض لهذه الاحاديث اصلا ما كان سيقول فيها انها صحيحه، لكن لما نسي ان ابو خالد ومسلم خرجاها فاستدركها هو وصدرها بالتصحيح، يبقى عندنا حكم الحاكم ان يستمر بانها صحيحه، يبقى معانا حكم البخاري وحكم مسلم وحكم الحاكم ايضا. ده فايده ومش فايده؟ سبحان الله، ورب خطا يهدي الى كثير من الصواب. يبقى هذه الاحاديث بطبيعه الحال صحيحه لأنها أصلا مصححة من قبل البخاري ومسلم، وربما هناك علماء آخرون أطلقوا فيها التصحيح، يبقى دي مفيش مشكلة فيه، وتصحيح الحاكم لها يعتبر من أعلى مراتب التصحيح، زي حديث البخاري وإيه مسلم، لأنها أصلا في البخاري ومسلم. طيب، فإن لم نجد فيه تصحيحا لغيره، طب ما لقيناش حد سبق الحاكم إلى تصحيح هذا الحديث، نعمل ايه؟ قال لك فان لم يكن صحيحا. الله، يعني ايه لم يكن صحيحا؟ يعني نظرنا في الروايه في اسنادها ومتنها فلم نجد فيها قد تحققت شروط الصحه، لم نجد شروط الصحه متحققه ايه فيها، يبقى لا عندنا علماء صححوها ولا احنا لما نظرنا في الروايه وجدناها ينطبق فيها شرط الصحيح. فقال لك النوع ده واستمر في ايه؟ قال فهو حسن يحتج به الا ان تظهر فيه علة توجب ضعف. يبقى الحديث الاحاديث بتاعت المستدرك على مراتب، منها احاديث صحيحه صححها غير الحاكم فهي صحيحه، معايا؟ ومنها أحاديث نظرنا فيها فوجدناها يتحقق فيها شرط الصحيح فهي صحيحة، بعد أن اجتهدنا فيها ونظرنا في رواتها وإسنادها ومتنها وجدناها يتحقق فيها شرط إيه؟ الصحيح. ده اثنين، نمرة اثنين، يبقى ده أيضا إيه؟ صحيح. أحاديث أخرى وجدنا فيها علة توجب ضعفها ففي إيه؟ ضعيف. إيه ده؟ نمبر ثلاثة. أحاديث أخرى لم نجد ما نضعفها به ولا ما نحكم بمقتضاه أنها من جملة الصحيح، أي أعلى مراتب الإيه؟ الصحة، فقد نتوسط فيها ونقول فيها هي حسن. يبقى كم مرتبة؟ أربعة. صحيح يعني صححه الحاكم ووجدنا غيره من أهل العلم يصححه فهذا صحيح. اثنين، أحاديث نظرنا في إسنادها ومتنها فوجدنا شروط الصحة متحققة فيها فهذا أيضا صحيح. ثلاثة، أحاديث وجدنا فيها علة توجب ضعفها فهذا من جملة الضعيف رغم أن الحاكم إيه؟ صححها. أربعة، أحاديث لم نجد ما نصححه بها، ما نصححها به ولا ما يقتضي تضعيفها فنتوسط فيها، لأن عندنا حكم من الإمام بأنها صحيحة، لكن لا نستطيع ان احنا نكتفي بهذا الحكم لكونه وقع له تساهل، ومع ذلك ليس عندنا ما نرد به ذلك الحكم، فمثل هذه الاحاديث تتوسط فيها فنقول ايه؟ حسن. طب لماذا لا نقول صحيح؟ ما عندنا عالم يقول صحيح وليس عندنا ما ندفع هذه الصحة، لماذا نقول حسن؟ قال لك ليه؟ لموضوع ليها سكة. ها؟ اوثق ايه؟ ده احنا بنتكلم على اجتهاد عالم، مش رواية راوي، مفيش اصلا اوثق وثقة، احنا بنتكلم عن علم واعلم، في فرق بين الترجيح باعتبار الاعلمية ها والترجيح باعتبار الاوثقية، ده باب وده باب، ماشي الكلام؟ احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ بمقتضى الايه؟ الاعلمية. فعندنا احاديث صححها الحاكم في المستدرك ولم نجد احدا صححها ولا شرائط الصحه متحققه فيها ولم نجد عله نعلها بها، فماذا نفعل؟ هنتوقف فيها. طب اذا توقفنا فيها فلا هي من الصحيح ولا هي من الضعيف، فاذا انضم الى هذا التوقف كون الحاكم صححها فلا يرجح جانب القبول على جانب الايه؟ الرد. يبقى نجعلها من قسم المقبول، ولكن انا جعلها من ادنى مراتب المقبول فنقول حسن من باب الاحتياط. وده اذا بقول تك ايه التك ديت؟ ان اصلا تصحيح الحاكم وكذلك ابن حبان وابن خزيمه هو من ادنى المراتب. ليه؟ قال العلماء لان الحاكم وكذلك ابن خزيمه وابن حبان كل ما هو مقبول يصفونه بالصحه، سواء كان في اعلى مراتب المقبول او في ادنى مراتب المقبول. فاذا وجدت الحاكم او ابن حبان او ابن خزيمه تفردوا بتصحيح حديث واضح ولم نجد احدا سبقهم الى ذلك، فاعلم انه في الغالب من ادنى مراتب الايه؟ الصحه، لانهما يجعلان الحسن صحيحا، لانهم يجعلون الحسن صحيحا. فإذا قال الواحد منهم صحيح فلربما قصد صحيح أي من أدنى مراتب الصحة اللي احنا بنسميها إيه؟ حسن. فمن باب الاحتياط قلنا في مثل ذلك إيه؟ حسن. الكلام ده حلو ولا مش حلو؟ كلام ابن الصلاح في ناس ردوا عليه، هتلاقي حتى في الكتاب يقول ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن او الصحة او الضعف. قال الشيخ احمد شاكر وهذا هو الصواب. انا مش شايف في تعارض اصلا عشان نقول صواب وخطأ، لان ابن الصلاح برضه بيتتبع، لانه قال ايه؟ عندنا احاديث في المستدرك الحاكم صححها، ننظر في هذه الاحاديث فان وجدنا العلماء صححوها فهي صحيحة،
ماشي. وإن نظرنا فيها أو يتتبع أو نظرنا فيها فوجدنا شرائط الصحة متحققة فهي صحيحة. نظرنا فيها أو تتبع فوجدنا شرائط الضعف متحققة فيها فهي ضعيفة. وما لم نستطع أن نرجح صحتها من ضعف وعندنا تصحيح الحاكم فنميل إلى كونها إيه حسن. هو كلام ابن الصراع فيه معنى عدم الاجتهاد والنظر في الإسناد والرواية عشان يتعقب بأنه يتتبع وينظر فيها هل هي صحيحة أم ضعيفة أو حسنة. ما هو كلامه أيضا معناه التتبع معناه النظر والبحث لأنه قال إيه إلا أن تظهر فيه علم توجب ضعف. طب تظهر لمين دي؟ للمتتبع. وحتظهر العلة فيه إلا لمن يتتبع ويبحث وينظر. وكذلك فإن لم يكن صحيحا يعني كيف يعرف أنه صحيح؟ هو قال لك صحيح يعرف بطريقتين، أن العلماء اتفقوا على صحته ووافقوا الحاكم على ذلك. الثاني أن إيه؟ قال إن لم يكن صحيحا يعني إيه؟ بعد التتبع والبحث والنظر والتفتيش لم نجده صحيحا، يبقى هو بيتتبع وبينظر في الأسانيد وبينظر في الرواة وبينظر في الرواية وينفصل بعد ذلك إلى أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف. فإن لم يترجح لا هذا ولا هذا ولم نجد ما نصحح به الحديث ولا ما نضعفه به وجدنا الحاكم نسبه مصححا لهذا الحديث ملنا إلى كونه إيه من الحسن الذي هو أدنى مراتب المقبول. فأنا مش شايف في تعارض أصلا. وبعض أهل العلم جه رد على ابن الصلاح قال له أنت أصلا ملت قلت هذا الكلام بناء على مذهبك المعروف في غلق باب الاجتهاد. إحنا قلنا قبل كده هو ما أغلقش أصلا، ودوت من المواضع التي تدل على انه لم يغلط بانه لانه واضح في كلامي انه ينظر في الاسانيد ويحكم على الروايه بمقتضى رواتها وبمقتضى حال الاسناد والمتن. بدات الكلام دوت دليل على انه لم يغلط باب الاجتهاد وانه كان رحمه الله تعالى ينظر في الروايات ويحكم بما تستحق. مفهوم هذا الكلام؟ حد فهم حاجه؟ طيب هينتقل بقى الشيخ ابن كثير رحمه الله الى جانب اخر في المساله. قال ايه؟ قلت في هذا الكتاب انواع الحديث من الحديث كثيره، فيه الصحيح المستدرك اي الصحيح الذي على شرط البخاري وهو قليل، يعني الذي يسلم للحاكم من شرط كتابه قليل. وطبيعه الحال كما قلنا كتاب الدارقطني مصدق لكونها قليلة، لأن الدارقطني خرج على شرط البخاري ومسلم فلم يأتي لنا إلا بمضعة ورقات. قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، اللي هو استدركه هو إيه وهو إيه يظن أنه ليس في البخاري ومسلم بينما هو في البخاري ومسلم. والحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح يقول وهذا القسم هو عمدة الكتاب، يعني لو شفته يبقى ما عندكش المستدرك هيطلع كده مجلد ولا حاجه. قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع ايضا، يعني فيه ايه من جميع الانواع. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي شمس الدين الذهبي وبين هذا كله، طبعا معروف ومطبوع في هامش المستدرك، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، الحديث الموضوعة المكذوبة وليس فقط الأحاديث الايه الضعيفة. يعني هو فيه ضعيف كثير وفيه معلول كثير، لكن الذهبي أراد أن يفرد الأحاديث الموضوعة فقط. قال وذلك يقارب 100 حديث، يعني اللي هي يجزم بكونها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضعيف والمعلول فهو كثير في كتاب المستدرك والله أعلم. هنا مسألة لازم ننبه عليها، الإمام الذهبي عليه رحمة الله اختصر المستدرك، لخص المستدرك، وهذا التلخيص مطبوع في هامش المستدرك. تجد الحديث فوق بالإسناد، تحت الذهبي يحذف بعض الإسناد ويذكر المتن ويختصر. الحاكم النسابوري فوق يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ها او صحيح فقط او صحيح على شرط البخاري او صحيح على شرط مسلم، فياتي الذهبي يختصر هذا الكلام. وربما خالف المؤذن. فبعد أن ينقل كلامه يقول لا بل هو ضعيف، لا بل هو معلول، لا بل فلان ضعيف إلى آخره، وربما يختصر كلام المؤلف فقط من غير أن يعلم. فهنا تولدت مشكلة. إذا وجدنا الذهبي رحمه الله تعالى اختصر كلام الحاكم النيسابوري في مختصره ولم يعلق عليه ولم يستدرك عليه ولم يخالفه، فهل يعد ذلك موافقة من الذهبي للحاكم على هذا الحكم أم لا؟ بعض العلماء المعاصرين يعتبر ذلك موافقة، يعني باعتبار أن الذهبي إذا نقل كلام الحاكم مختصرا له من غير أن يتعقبه يعتبر هؤلاء المعاصرون أن ذلك موافقة من الإمام الذهبي للحاكم النيسابوري. وهذا الكلام كما أقول لم أره، يمكن أول واحد أو أقدم واحد شفناه عملها المناوي في الفيض القديم وموضع واحد واضح. لكن عادة العلماء زي السيوفي مثلا في كتبه لا ينقل من كلام الذهبي إلا ما فيه تعقب، يعني إذا الذهبي تعقب الحاكم يقول أخرجه الحاكم وتعقب، أخرجه الحاكم أو صححه الحاكم وتعقب. ما وجدنا السيوطي يقول صححه الحاكم ووفق، إنما يقول إيه صححه الحاكم وتعقب. فأفهم من صنيع السيوطي مثلا أن الذي ينسب إلى الذهبي هو التعقب فقط، أما سكوته فلا يعده موافقة، فلا يعده موافقة. لكن بعض المعاصرين يعتبر هذا السكوت موافقة، وهذا طبعا يعتبر ضعيف جدا، أن يعتبر ذلك موافقة للحاكم ضعيف جدا، لأن كثيرا من الأحاديث التي اختصرها الذهبي في مختصره للمستدرك وسكت عنها ولم يتعقب فيها الحاكم في المختصر هو نفسه أنكرها في موضع آخر. تجده يذكر الحديث في كتاب الميزان في ترجمة الراوي وينكره، وأحيانا يرد على الحاكم هناك. وكذلك في سير أعلام النبلاء قد يقول قائل هذا من اختلاف الاجتهاد، لعله هنا وافق وهنا خالف. هذا الكلام يقال متى؟ لو أنه صرح بالموافقة، لكن مجرد السكوت لا يعد قولا، حتى القائل الساكت لا قول له، كونه سكت يحتمل أن يكون موافقا أو ليس موافقا، وليس هو نص في الموافقة. فإذا وجدناه في موضع آخر خالف فهذا يرجح الاحتمال كونه سكت عن غير موافق، لا أن نقول لما سكت وافق ثم اختلف اجتهاده هناك فخالف، هذا لا يقال، لأن السكوت لا يعد قولا ولا يعامل معاملة الإيه؟ القول. لما يجي مثلا الإمام مثلا إمام من الأئمة يذكر بأن فلانا سمع من فلان، أو يذكر عن بعض أهل العلم أنه قال فلان سمع من فلان ويذكر، ويجي هو نفسه ذلك الناقل في موضع آخر ينفي السماع، هل سكوته عن كلام الذي نقله بأن فلان سمع من فلان يعد موافقة؟ لا، هو ناقل العلم غيره، ناقل العلم غيره. ولازم نعرف هذا، إن الذهبي عليه رحمة الله أغلب الكتب التي اختصرها كانت في بدايات الطلب، كان العلماء دول إيه بيعملوا إيه؟ يحب يذاكر كتاب يختصر، يحب يقرأ كتاب يختصر، فمش بالضرورة إيه؟ مش قاعد يألف كتاب يستدرك به على المستدرك ولا يتعقب فيه الحاكم، هو بيختصر الكتاب، فإذا ظهرت له علة في وقتها بينه، وإلا ليس من شرطه أن يتعقبه في كل حديث أخطأ فيه. بينما لما يجي ألف الميزان كان في آخر حياته رحمه الله اكتملت آلته ودرس هذه الأحاديث دراسة مستفيضة، وكذلك سير أعلام النبلاء فتجده يذكر الحديث ويذكره بإسناد المستدرك وينقل فيه كلام الحاكم ويتعقبه بل ويشدد النكير عليه. واضح هذا الكلام؟ ده من جهة. ها؟ ها؟ نعم نعم. وابن حجر أيضا أقدم الكتب التي اختصرها من هذا القبيل. في هنا حاجة تانية، الإمام ابن الملقن عمل حاجة ظريفة جدا، جمع أحكام الذهب على أحاديث المستدرك. وابن الملقن ده تلميذ الذهب، يعني راجل إيه عارف شيخه، وشيخه كان بيفكر إزاي، فجمع كل كلام الذهبي على المستدرك وفي في كتاب، وهذا كتاب طبع بتحقيق الشيخ سعد الحميد مطبوع في 7 مجلدات معايا. طيب لما جه هو ابن الملقن ينقل كلام الذهبي، لم ينقل الا ما فيه تعقب، لم ينقل الا ما فيه ايه، لا يجي الحاكم يقول صحيح او صحيح على شرط البخاري او مسلم او شرطهما، يجي الذهبي يقول منكر بل هو ضعيف الى غير ذلك من ايه من عبارات التضعيف. فابن الملقن في لم ينقل في هذا الكتاب الا ما من كلام الذهبي الا ما له علاقه بالايه بمخالفه الحاكم. فلو ان ابن الملقن وهو تلميذ للذهبي يفهم ان سكوت الحاكم موافقه من الذهبي له لما قال ذلك ايضا، باعتبار انه يمثل رايا للذهبي في المساله او في هذه ايه الاحاديث، ولم نجد ذلك، انما نقل فقط مخالفات الذهبي للحاكم. فلو انه فهم ان سكوت الذهبي يعد موافقه منه للحاكم النيسابوري لاعتبر ذلك رايا للذهبي في هذه الاحاديث ولا نقل رايه فيها، وانما لم ينقل في هذا الكتاب الا تضعيفه لما صححه الحاكم. وهذا يدل على ان العلماء لم يفهموا من سكوت الذهبي عليه رحمه الله تعالى في هذه الاحاديث انه يوافق فيها الحاكم النيسابوري، وانما ذلك نشا من عدم معرفه منهج الذهبي رحمه الله تعالى والله اعلم. نكتفي كده عشان الموقف مالك محتاج برضه فرشه كده. ها احنا خلصنا كده بتاع الحاكم، خدت بالك؟ بعد كده نخلص على الملك، فالمرة الجاية إن شاء الله نخش على من مالك إن شاء الله. إيه ده؟ ده إيه ده؟ دي من هنا ومن هنا؟ يأتي زمان على أمتي يحبون 5 وينسون 5، طبعاً ده كلام لا أصل له، موضوع مكذوب. واحد بيقول نريد النصيحة، نصيحة يعني في يعني في نصيحة عامة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بكلكم حسن، هذه نصيحة عامة. نصيحة خاصة يعني طلب العلم، يعني ينبغي أنك تطلب العلم بتؤدب ولا تتعجل في ذلك، وعليك بعلم العلماء الكبار ولا تأخذ العلم من الصغار، والحفظ لابد منه، ما ينبغي أنك تفهم بس، لازم تحفظ، الحفظ يسهل الفهم. وذلك كان العلماء الكبار في هذا العلم يوصفون بالإيه؟ بالحفاظ. الكتب التي ترشد إليها كخطيب مبتدئ لكي أعد منها خطبة الجمعة، في هناك خطب للشيخ العثيمين وخطب للشيخ الفوزان، واضح؟ يستفيد منها يعني. ها؟ إيه؟ ما هي كتب، دي كتب مطبوعة. يعني عندك كتاب نادي المعاد من افضل الكتب التي تاخذ منها، لانه جمع بين السيره والفقه، جمع بين السيره والفقه، فتاخذ منها منها اشياء كثيره. المهم يكون مقصر. ما هو ما الفرق بين كتاب بين الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين والصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؟ هو نفس الكتاب، بس هذا مرتب على الفقه والابواب وهذا مرتب على المسانيد. سمعت من مدرس الفقه في الكلية يقول إن التزام المحدثين بشروطهم في تصحيح حديث ضعيف أدى إلى ضياع كمية من الأحاديث الصحيحة مثل لا ضرر ولا ضرار. طب محدثين بيصححوا من التزام بقى؟ هو عدم فهمك أنت لأصول المحدثين هي المشكلة. يعني بعض الناس يقول لك إيه القواعد الحديثية نظرية لا تكفي للحكم على الأحاديث. يا ابني مش القواعد النظرية، فهمك انت للقواعد، انت عندك جمود وعدم فقه لتطبيق القواعد. ايه ذنب العلماء يعني؟ العلماء اللي هم حطوا القواعد هم نفسهم صححوا هذه الحديث او حسنوها واحتجوا بها. كونك انت مش قادر تستوعب فقه العلماء في تطبيق هذه القواعد يبقى الخلل فيك انت مش العلماء. وطبعا في جمود من حيث ايه ان احنا عندنا ايه نطاق كبير جدا من الدارسين، حتى من الدارسين الحديث عندهم جمود من حيث ايه بناء الحكم على الروايه على الحكم على الراوي. راوي ثقه حديث صحيح، راوي صدوق بحديث حسن، راوي ضعيف بحديث ضعيف استنبط. وده غلط، المساله مش كده خالص. احنا قلنا قبل كده ايه، مفيش راوي في الدنيا كل احاديثه في منزله واحده. مش معنى ان هو ثقه يبقى اذا روى بيت حديث كلها صحيح، مش معنى انه ضعيف يبقى اذا روى 100 حديث يبقى كلها ضعيف. ده كلام فارغ. احنا بنقول ايه، حفظ الحديث زي حفظ القران. لو انت مثلا حافظ القران، هل تدعي ان كل سوره وكل ايه تحفظها كالاخرى بدرجه واحده، ولا في سوره حافظها متقن 100%، في سوره ثانيه 80%، وفي سوره ثالثه 50%، وفي سوره رابعه ربنا يعينك عليها، وانت اسمك حافظ القران مش كده ولا ايه؟ فمش ليس حفظك للقران كله في منزله الايه؟ مع انك انت شخص واحد والقران هو القران. كذلك الراوي اللي حافظ 100 حديث، في حديث حافظه قوي 100%، وفي حديث حافظه 80%، وفي حديث 50%، وفي حديث بيغلط فيه مش حافظه كويس. هو الراوي. طب الراوي ده بيقول عليه ثقه او صدوق، كل حديث هنقول صحيح او حسن؟ لا، في حديث من احاديثه صحيح وحديث من احاديثه ضعيف. اذا الحكم على الراوي شيء والحكم على الروايه شيء اخر. الجمود جاء من عدم فهم مناهج المحدثين. المحدثين يفهموا الكلام ده وبيتعاملوا مع الروايات لا باعتبار الراوي، وانما كل روايه لها عندهم نقد خاص ودراسه متمحصه خاصه بها. لكن احنا اللي مش فاهمين، فعشان كده من التصور ان القواعد دي مش كافيه. لا، القواعد دي كافيه بس انت مش قادر تطبقها ولا عندك فقه تطبقها. جزاك الله خير. في اخر ملاحظه كده حابب ارجع لها ان شاء الله. كيف يكون الحديث ليس فيه ما يدل على صحته؟ يقول لو روى ده سؤال تاني بقى ولا تكمله ليه؟ مش عارف. يقول كيف يكون الحديث ليس فيه ما يدل على صحته؟ يعني زي ما الامام ابو يعلى الخليلي قال لما تكلم عن الحديث الشاذ، قال والشاذ من الحديث ما يشد به شيخ ثقة كان ام غير ثقة، فان كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. اذا في حاجة ممكن تتوقف فيها، يعني اجتهادك بالنظر في الاسناد فقط مش لا يسعفك للحكم على الحديث، محتاج مدن، محتاج إعانة، محتاج قرائن أخرى أو عالم يوافقك حتى تحكم. ودوت الأمور دي بيعرفها اللي هو رجل خبير بالعلم، لكن اللي هو ما عندوش خبرة عنده جرأة وهو مغمض كده صدوق حسن، ضعيف وضعيف يبقى حسن لغيره. لا، المسألة ليها فقه. كتاب ابن الملقن أين طبع دار العاصمة، طبعة قديمة معرفش موجود منه الآن ولا لا. الشيخ الدكتور محمود ميرا قال انا يعكف على تحقيق المستدرك الحاكم، اعانه على الاخراج. هو بقاله 20 سنه بيشتغل فيه، لكن الله اعلم يعني اخباره ايه، لكن اظن يعني لسه الامر بالنسبه له طويل. واحد بيقول ان ابن كثير قال فيه الصحيح وهو قليل، قال فيه الصحيح المستدرك. في فرق بين الصحيح وصحيح الايه؟ الصحيح يعني سواء على شرط البخاري او على شرط مسلم، فدوت ايه في نظر ابن الصلاح يصل له شيء كثير. لكن الصحيح المستدرك اي الصحيح الذي على شرط البخاري ومسلم قليل جدا. لما نقرا الكلام نقرا كويس عشان نفهمه صح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.